بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأدب المفرد لإمام المحدثين الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الباب رقم كم؟ باب إيه؟ الباب كم؟ باب 10. باب ما أدرك والدي في الجنة. نعم. ساق بسنده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: راغم أنفه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله، من؟ قال: من أدرك والديه عنده الكبر، أو من أدرك والديه عنده الكبر أو أحدهما. عند الكبر أو أحدهما من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما دخل النار. فهذا فيه عقوبة العقوق، وأنا من عقوبته أن الإنسان يلحقه الذل والخزي إذا فوت بر والديه، لا سيما مع حصول المقتضي لذلك وهو بلوغ الوالدين الكبر أو أحد الوالدين الكبر، فإن ذلك يتحتم على الولد إذا بلغ الوالدان ذلك، يتحتم عليه البر وتحريم العقوق. فالعقوق محرم في كل وقت، لكن إذا بلغ الوالدان الكبر أو أحدهما فيكون هذا العقوق أعظم جرما عند الله سبحانه وتعالى. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. رغم يعني التصق بالتراب، إشارة إلى الذل والصغار والخزي. من هو يا رسول الله؟ من الذي يبلغ هذا المبلغ العظيم من الذل والخزي؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما دخل النار، أي فيدخل النار بذلك. نعم. يعني هو هذا المراد، هو هذا المراد، يعني انه لم يبرهما دخل النار، يعني سبب دخول النار هو اعتداء المعصيه، والمعصيه هنا هي العقوق. من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما دخل النار، أي دخل النار إذا ما قام ببرهما، إذا ما قام ببرهما وقام بعقوقهما فإن ذلك يكون سببا في دخوله النار. وكما مر في الحديث أيضا لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: آمين آمين آمين، قالوا: يا رسول الله، سمعناك تقول آمين، هذا على غير المعهود. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل قد أتاه فقال له أشياء، منها قال: من أدرك أبويه عند أحدهما أو كليهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، فلم يدخلاه الجنة. نعم. فدل هذا على أن من أسباب الخزي ومن أسباب الذل عقوق الوالدين، ودل أيضا على أن من موانع دخول الجنة والمراد دخول الجنة مع من لم يدخلها أولا، وليس منع المنع من دخول الجنة مطلقا، فإن صاحب المعاصي لا يمنع من دخول الجنة مطلقا، وإنما يمنع من الدخول مع أول الداخلين إذا كان الله عز وجل قد شاء له أن يعذب، وإلا فقد يغفر له بحسنات ماحية أو باستغفار وتوبة لله سبحانه وتعالى. فإذا قدر الله عز وجل عليه وشاء له أن يدخل النار فيعذب على ذلك، فيكون مآله بعد ذلك إلى الجنة. أما المانع من دخول الجنة مطلقا لا يدخلها أبدا هو الشرك الكفر وما والاهما، أي بأن يأتي ناقضا من النواقض العظيمة التي تحول بينه وبين دخول الجنة. فالشرك مانع من دخول الجنة أبدا، والتوحيد مانع من الخلود في النار أبدا. التوحيد يمنع من الخلود في النار لكن لا يمنع من دخول النار، التوحيد ما يمنع من دخول النار إلا إذا كان كاملا، لكن التوحيد لا يمنع من دخول النار. يدخل النار من قال لا إله إلا الله وعنده التوحيد، لكن إذا أتى بالمعاصي التي يعذبه الله سبحانه وتعالى بها يدخل النار، لكنه بعد ذلك يخرج منها بسبب توحيد. إذن التوحيد مانع من الخلود، والشرك مانع من دخول الجنة، فلا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إلا نفس مؤمنة بعد أن ينقى الإنسان من ذنوبه ومعاصيه في النار إذا كان على معاصي، بعد ذلك يؤمر به إلى الجنة طالما أنا معه أصل التوحيد وأصل الإيمان. فإذا كان عنده توحيد وإيمان فإنه يمنع ذلك خلوده في النار، لكن لا يمنع من الدخول النار. يبقى عندنا شرك وتوحيد. الشرك يمنع من دخول الجنة ويوجب الخلود في النار، التوحيد يمنع من الخلود في النار، يمنع من الخلود في النار لكنه لا يمنع العذاب، يمنع من الخلود ويوجب دخول الجنة، ويوجب دخول الجنة. يبقى التوحيد يوجب دخول الجنة ويمنع من الخلود في النار، الشرك يوجب دخول النار والتخليد فيها والمنع من دخول الجنة، إلا إذا كان الشرك شركا أصغر فهذا حكم المعاصي. كذلك التوحيد إذا لم يكن التوحيد إذا كان عنده توحيد ولكنه شابه بمعاصي فهذا يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له. فهذا الحديث فيه رد على من يا إخواني؟ رد على الطائفتين، رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية، ورد على الخوارج الذين يقولون بكفر أصحاب المعاصي، فإن أصحاب المعاصي يدخلون الجنة بعد عذابهم إذا شاء الله عز وجل لهم أن يعذبوا. وسبب الضلال عند الطائفتين أنهم نظروا إلى الإيمان على أنه شيء واحد، على أنه شيء واحد. الخوارج قالوا إذا زال بعضه زال كله، الخوارج يقولون إذا زال بعضه زال كله، يعني إذا وقع في معصية من المعاصي كفر، زال بعضه زال الإيمان في معصية سبب معصية زال كله. والمرجئة يقولون إذا ثبت بعضه ثبت كله، إذا ثبت بعضه ثبت كله، فإذا كان عنده بعض الطاعات، كان عنده لا إله إلا الله، كان عنده القول، كان عنده التصديق، كان عنده كذا كذا، ثبت له الإيمان كاملا. إذا الخوارج يقولون إذا زال بعضه زال كله فيكفرون بسبب المعصية، والمرجئة يقولون إذا ثبت بعضه ثبت كله فلا يضره معصية، طالما ثبت عنده بعض الطاعات كالقول كالتصديق كالقول والتصديق فإنه يثبت كله فيكون مؤمنا كامل الإيمان. وعندهم أيضا إذا زال بعضه زال كله بمعنى أنه إذا زال الأصل الذي اشترطوه، زال القول عندما يقول بأن الإيمان هو القول، زال التصديق عندما يقول بأن الإيمان هو التصديق، زال القول والتصديق عندما يقول بأن الإيمان هو القول والتصديق زال كله. لكنهم يقولون لا يضر مع الإيمان المعصية، وهؤلاء يقولون الخوارج لا يثبت مع المعصية إيمان مع معصية، لا يثبت إيمان مع معصية. وهؤلاء يقولون لا يزول الإيمان بسبب المعصية. إذن الخوارج عندهم إن إذا زال بعض الإيمان زال إيه؟ زال كل الإيمان. والمرجع عندهم إذا ثابت بعض الإيمان ثابت الإيمان كله، لكنهم يرون أن الإيمان شيء واحد. أهل السنة الجماعة يقولون الإيمان شعب، والناس يتفاضلون في الإيمان على حسب التفاضل في الشعب، ولهذا يقولون الإيمان يزيد وينقص. أما عند المرجع والخوارج لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصانه. قال باب من بر والديه زاد الله في عمره. قال البخاري من بر والديه زاد الله في عمره، أي من أسباب البركة في العمر وزيادة العمر بر الوالدين. ساق بسنده عن سهل ابن معاذ عن أبيه قال، وهو معاذ الجهني، عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من بر والديه طوبى له زاد الله عز وجل في عمره. عندكم هذا بنفس اللفظ كده، من بر والديه طوبى له زاد الله عز وجل في عمره؟ اي نعم نعم. فيكون من أسباب زيادة العمر بر الوالدين، وكما صرح بذلك الحديث الآخر أن من أحب أن يبسط الله في رزقه وينسى له في عمره فليصل رحمه، وإذا كان هذا في صلة الرحم فكيف بالوالدين؟ فكيف بالوالدين؟ فالوالد هو فالأم هي أساس هذا الرحم، فهما أساس الرحم. فإذا كان هذا أجر من وصل رحمه فكيف بالوالدين؟ وهذه الزيادة في العمر هل تكون زيادة حسية حقيقية في الأيام والسنين، أم هي معنوية بمعنى البركة، فيحصل الإنسان في عمره من البركة كمن عاش أزيد منه سنوات؟ نقول لا مانع من حصول هذا وذاك، أما البركة فهذه لا إشكال فيها، فإن الإنسان بالطاعة يبارك له في عمره. ولهذا نرى أن الله سبحانه وتعالى يجري في حياة الصالحين من الطاعات ومن البركة في ذلك ما لا يدركه غيرهم ولو عاش أزيد منهم عمرا. ولهذا تنظر إلى حياة الواحد تقول هذه حياة تستحق أن تكون مثلا 1000 سنة، ليس 50 سنة ولا 40 سنة ولا كذا، إنما هذه حياة تستحق أن تكون 100 السنين لا 10 السنين. إذا نظرت إلى حياة العلماء وما صنفوه وما كتبوا فيه في هذا العمر وما اطلعوا عليه وما حصل لهم من بركة، تقول هذه بركة عظيمة جدا، هذه بركة عظيمة لهم في العمر. وأما الزيادة الحسية فلا مانع منها أيضا، ويكون هذا داخلا في تقدير الله عز وجل. الله قدر لك 100 سنة، منها 70 هذا أصل عمرك، ومنها 30 هذه بسبب برك للوالدين أو صلتك لرحمك، ويقدر له عز وجل لك صلة الرحم، فتكون 30 مسببة مقيدة بالبر، وتكون 70 أصل العمر. فلا مانع من الزيادة الحسية بسبب ذلك، لكن هذا لا يعلمه الإنسان، لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن الزيادة حاصلة إن شاء الله، إن لم تكن حسية فتكون في مباركة العمر، فيفعل الإنسان في 70 ما يفعله غيره في 700 أو ما قد لا يفعله أصلا في 700. يعني انظروا يا أخواني مثلا إلى حياة الأئمة، الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام الشافعي، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن عبد الوهاب، هؤلاء العلماء صار لهم نتاج، هذا النتاج يحتاج أعمار 100 السنين. هذه البركة تحصل في حياة الصالحين. أبي عبد الله هذه ما تعارض، هذه قد تكون بما في الصحف بما في يد الملائكة يعني هذا لا يعارض حديث ابن مسعود يكتب له عمره وكذا، إما أن يكون هذه بما تكون في الصحف الذي في يد الإيه الملائكة، ولكن الله عز وجل يكون قدر وكتب في اللوح المحفوظ، فالمكتوب في اللوح المحفوظ هذا لا يتغير، أما في صحف الملائكة فقد يتغير. نعم. قال: باب لا يستغفر لأبيه أو لا يستغفر لأبيه المشرك، يعني أن الإنسان لا يستغفر لأبيه المشرك، وذلك لأن الشرك مانع من موانع دخول الجنة، فعلم الاستغفار علامة الاستغفار، ما ينفع الاستغفار لأنه لن يخرج من النار. قال سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ساق بسنديه رحمه الله تعالى عن ابن عباس في قول الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، إلى قولك ما ربينا صغيرا، قال: فنسختها التي في براءة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فدل هذا على أن من موانع الاستغفار الشرك، الشرك الكفر، أي نوع من أنواع الشرك وأي نوع من أنواع الكفر إذا ثبت كفره عينا فإنه يمنع الإنسان من الاستغفار له، فلا يدعى للمشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وأيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، لم يأذن، استغفر أن يستأذن لأمه فلم يأذن. نعم. فالمشرك لا يستغفر له، والكافر لا يستغفر له، من مات مرتدا لا يستغفر له. أما الزيارة فالزيارة جائزة، الزيارة جائزة إذا كان هذا للاعتبار، ولهذا أذن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور قبر أمه. قال: باب بر الوالد المشرك. هنا بوب الماضي قال: باب لا يستغفر لإيه؟ للوالد المشرك، وهنا قال: بر الوالد المشرك. ما الفرق؟ الفرق بين الاستغفار والبر ما هو؟ ها؟
البر أعم، البر أعم من الاستغفار، فالممنوع الاستغفار، أما البر فليس
ممنوع. يعني البر
لا يمنع من قوله
أن تبر، يعني الشرك ليس منع من البر، لكن منع من الاستغفار، لأن الاستغفار معناه إيه؟ معناه رفع المؤاخذة على الشرك، والله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما يغفر الله عز وجل الشرك. يبقى كونك تقول أستغفر الله، إذن هذا عمل لا يرضاه الله، لن يفعله، فلماذا تستغفر؟ فلماذا تستغفر وهو لن يغفر؟ يبقى هذه مخالفة، تطلب من الله فعل ما أخبر أنه لا يفعله. إنما البر وهو الإحسان الظاهري ليس الشرك مانعا منه، ليه؟ لأن الله عز وجل جوزه، قال سبحانه: وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. وجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته أسماء وقالت: إن أمي قدمت وهي راغبة، يعني في صلتي وبري وهي مشركة، أفأصلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أصليها. فدل هذا على أن الشرك مانع من الاستغفار، ليه؟ لأن الله أخبر أنه لن يفعل هذا، وليس مانع عن البر، ليه؟ لأن الله أخبر عن جواز هذا. وما أخبر الله، اسمع هذه قاعدة، ما أخبر الله أنه لا يفعله، أنه لا يحبه، أنه لا يرضاه، فلا يجوز طلب ذلك من الله، ويكون هذا من التعدي، لأن الله لن يفعل، لن يفعل. أما تقول: اللهم ارحم أبا لهب واغفر له، هذا تعدي وارتكاب للنهي، لأن الله عز وجل لن يفعله. اللهم اغفر لأبي جهل لن يفعله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ذكر ابن جرير أن ذلك إنما يتعلق بالمعاصي ما يتعلق بالكفر والشرك، لأنك لو قلت لا تؤاخذنا في الشرك فإن هذا لن يستجيب الله لك، لأن من مات على هذا الشرك فإن الله عز وجل لا يغفر له، فلا يؤاخذك يعني لا يعاقبك لا كذا، إنما الشرك يتاب منه، تب إلى الله سبحانه وتعالى، تب إلى الله عز وجل من الشرك، وإلا فمن كان على الشرك فلا ينبغي أن يسأل الله عز وجل أن يتجاوز له عن الشرك هذا، لأن الله لن يتجاوز عن الشرك ولن يغفر الشرك. هذه قاعدة مهمة يا أخواني، أنه ما كان داخلا في باب المنهيات لا يفعله الله، لا يحبه الله، لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فلا تسأل الله عز وجل أن إيه؟ أن يفعله، لأنه لن يفعله. هذا من التعدي في الدعاء، هذا من التعدي في الدعاء. نعم نعم إيه؟ يعني في الحياة الدنيا لو كان على الشرك يقول اللهم اغفر له، لأن الله عز وجل قيل من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، طب ما هم من أصحاب الجحيم، لكن لو مات عليه، لكن هو مشرك، الشرك منع من الدعاء أصلا بالاستغفار، لكن لا يمنع من الدعاء بالهداية إذا كان حيا. في فرق بين الدعاء بالهداية اللهم اهده وبين الدعاء بالمغفرة اللهم اغفر له، ويدل على ذلك قوله تعالى ولا تصلي على أحد من أمة أبدا ولا تقم على قبر. وفي الحياة الدنيا كذلك، ليه؟ لأن الشرك مانع أصلا من القبول، مانع من قبول المغفرة، لكن ليس مانعا أن الله عز وجل قد يستجيب فيوفقه للتوبة ويتوب عليه. فما تقول اللهم اهده كما قال النبي اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي دوسا واتيني بهم، طلب هداية لهم، طلب الهداية، طلب الإرشاد إلى الإسلام، إنما اغفر له، اغفر له ماذا؟ والله لن يغفر له ما بقي على شركه، اغفر له لن يكون ما بقي على شركه. لا، يبقى هنا دعاء بالاستغفار لا يصلح لا في الدنيا ولا بعد موت، إنما الذي يصلح في الدنيا هو ماذا؟ هو الدعاء له بالهداية، الدعاء له بالهداية. نعم. ولهذا ورد النهي للنبي في صلى الله عليه وسلم لما قال استغفرنا لك ما لم ننه عنك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، هذه الآية. نعم. لكن الدعاء للمشرك بالهداية هذا ليس فيه مانع، لكن بالهداية فقط، بالهداية ونحو الهداية، أن يوفق إلى الإسلام، أن يوفق إلى الإسلام، هذا لا بأس به، الدعاء للمشرك هذا لا بأس به. نعم. وهذا له أمثلة كثيرة، بل والبخاري بوب على هذا، باب الدعاء للمشرك البخاري بوب على الدعاء للمشرك. لا لا، ما في معنى هداية. فين؟ لا، المغفرة هنا اللهم اغفر للقوم في النعم، هل اغفر لهم يعني ذنوبهم من الشرك وكذا؟ هل معنى الإغفار؟ إنما هو التماس معذرة، هو هنا التماس معذرة الذي معناه اهدهم، هذا التماس معذرة، يعني كأنه إيه؟ كأنه يرجو لهم الهداية من الله سبحانه وتعالى، لكن طلب المغفرة أن يغفر الله عز وجل لهم ما فعلوه من الشرك وما فعلوه من كذا، هذا لا، لأن الله لن يغفر لهم سبحانه وتعالى، لكن الله يهديهم، الله يهديهم. الايه لا لا، ولو لان عندنا موانع، عندنا موانع الشرك مانع ان تستغفر، الشرك معنى أن تستغفر. اللهم اغفر له ماذا؟ والله لو أخبرنا هو يقول أنا أقصد كذا، احنا نتكلم عن طلب المغفرة من حيث هو، لكن لما يقول أنا أقصد كذا هذه مسألة أخرى. لو قال أنا أقصد، لو قال أنا أقصد، لكن الأصل احنا نقول طلب المغفرة من حيث هو. طلب المغفرة لما لا يغفر؟ يعني الجواب عن ذلك أو الذي يوضح ذلك سؤال: هل الله سبحانه وتعالى يغفر الشرك لفاعله في الدنيا إذا كان حيا؟ خلاص، يبقى إذا كان الجواب بلا، يبقى لماذا تطلب ما يمنع؟ لكن لو قال أنا قصدي اغفر له بمعنى تب عليه فتكون التوبة سببا للمغفرة، أقول له خلاص أنت أوضحت أمرك وأوضحت مرادك، إنما اغفر له فإن الشرك لا يغفر. نعم. قال: باب بر الوالد المشرك. ساق بسنده عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن الوقاص قال رضي الله عنه: نزلت في 4 آيات من كتاب الله عز وجل: كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله: وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. وتتم ذلك أنه قال: لو أن لك 100 نفس فماتت كل نفس تلو الأخرى ما رجعت عن دين محمد، أنت تقولين هذا وأنا لن أرجع. فالله عز وجل أنزل قوله: وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما في الشرك، لأن الطاعة في المعروف وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي أن مجاهدتهما لك على الشرك لا تمنع صحبتهما بالخير، فإن ذلك قد يكون أدعى لقبول الإسلام، وهذا إحسان ظاهري لا يمنع من دخولهم النار وخلودهم فيه. والثانية: إني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت: يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إلى آخره. الإنسان ما ينبغي أن يأخذ. نعم. والثالثة: إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي، أفأوصي بالنصف؟ فقال: لا، في الحديث الآخر: وإن لي ابنة ترثني، ابنة واحدة، أفتصدق بالشطر؟ قال: لا. فقلت: الثلث؟ فسكت، فكان الثلث بعده جائزا. في الرواية الأخرى: الثلث والثلث كثير. الرابعة: طيب الآية التي نزلت بسبب هذا فين؟ إني مرضت فأتنى رسول الله فقلت: يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي، أفأوصي بنصف؟ الحديث المعروف. إنك ستعمر، هو يقول 4 آيات من كتاب الله. نعم، آية الوصية: من بعد وصية يوصي بها ودين. كأنه هذه يعني يكون الإشارة الوصية، لأن هذا خاص بالوصية، الوصية ليست في كتاب الله إلا في هذه الآيات، وأما أحكامها الثلث لم يرد هذا في كتاب الله، إنما ورد في السنة، تكون الآية يعني أصلها جاء في القرآن اللي هي آية الوصية. والرابعة: أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحيي جمل، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر، أنزل الله عز وجل تحريم الخمر بلحيي جمل. هذا موضع يا أخوان، هذا موضع مكان يعني، وليس جزء من الجمل، إنما هذا موضع. فنزلت في هذه 4 آيات، منها الآية الأولى وهي موضع الشاهد: وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. يبقى إذن الشرك منع من الاستغفار وليس مانعا من البر. لهذا من فقه البخاري رحمه الله تعالى أن أردف هذا الباب خلف هذا الباب، أي حتى لا تفهم من نهي الشارعي لك أن تستغفر للوالدين إذا كان مشركين، حتى لا تفهم من هذا النهي عدم البر، أرضف رحمه الله تعالى بباب الإيه؟ بباب البر، وأن الشرك لا يمنع من البر. نعم. إيه؟
قال هما العظمان اللتان فيهما الأسنان من كل ذي لحم والجمل البعير.
لا لا لا، المراد بهذا مكان، مكان على طريق مكة. فضرب رجل منهم أنفي بلحية جمل، أي بالمكان هذا. نعم.
يقول ولا وجدت له هنا رواية مسلم وكانت غفلة مني عنها وقد دلنا عليه أحد إخوانه.
مسلم رواية مسلم صرحت بهذا؟
هو يقول شيء.
أيوه، فين رواية مسلم؟
لأنه موضع بطريق مكة.
ها.
ولا وجدت له هنا رواية مسلم وكانت غفلة مني عنها وقد دلنا عليها أحد إخواننا جزاه الله خيرا، كما أنني غفلت عن آية تحريم الخمر فإنها مدنية، الله المغفر لي خطأي وعمدي وكل ذلك.
يعني هو يرجح هنا ايه؟ عظم. طب للرواية مسلم ورد فيها رواية؟ اذا ورد فيها رواية خلاص رفعت الاشكال.
ولا وجدت له هنا رواية مسلم.
السؤال الاول قال ايه؟
قال اي لاحد لحيي رأس جمل، وهي أتم، وفيها أن القصة كانت في المدينة.
شوف كده، شوف رواية المسلم. لو جات رأس خلاص.
رأس كلمة
خلاص، لو جات تجيب كلمة رأس خلاص رفعت الإشكال. لو جات في رأس رفعت الإشكال. عموما لحي الجمل هذا مكان معروف، لكن إذا جات رأس خلاص رفعت الإشكال. رفعت الإشكال. نعم. هنا ورد في أحاديث، اللي هو كموضع ورد في أحاديث، لكن هذا النص عند مسلم، نص نفسه سعد بن وقاص بلحي رأس جمل. لو ثبت هذا خلاص يبقى التفسير له بالرأس هذا يتعين. نعم. قال وساق بسنده عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أفأصلها؟ قال نعم. قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من داركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما أنهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من داركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فصار هذا الإحسان الظاهري هذا عام لكل المشركين إذا ما كانوا حربيين، فالكفار معنا إما أهل حرب وإما أهل عهد. أما أهل الحرب فلا إحسان، إنما تستباح أموالهم ودماؤهم. أما أهل العهد فسواء كان ذلك بذمة، سواء كان ذلك بعهد بينك وبينهم من معاهدين، سواء كان ذلك بالأمان، كل هذا يحرم عليك أن تأخذ أموالهم وأن تريق دماءهم، فتكون نفوسهم معصومة بالعهد. هناك نفوس معصومة بالإسلام وهناك نفوس معصومة بالعهد. المعصومة بالعهد كأهل الذمة والمستأمن والمعاهد. فالكفار معنا على هذين الأمرين، إما أهل حرب وإما أهل عهد. أهل حرب هؤلاء تستباح دماؤهم وتستباح أموالهم، سواء هم من أهل الكتاب سواء من المشركين الوثنيين، هذا عام كفار إذا كانوا حربيين فليس هناك عصمة لأموالهم ودمائهم. وأما إذا كان بيننا وبينهم عهود ومواثيق فإن نفوسهم تكون معصومة بموجب هذه العهود. نعم. قال وساق بسنده عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول رأى عمر رضي الله عنه حلة سيارة تباع، فقال يا رسول الله ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. فدل هذا على استحباب لباس الجديد يوم الجمعة وعند مجامع الناس، ويلحق بذلك العيد لأنه جمع أكبر من جمعة. فإذا كان عمر قال في الجمعة ليه المعتادة يعني، فيكون في يوم العيد أنص وأولى، لأن اجتماع العيد أعظم من اجتماع الجمعة. قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له، لأنها من حرير. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة، أو فأتي النبي منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة، فقال فأتى النبي منها بحلة فأرسل عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت يا رسول الله، اللي هو إنما يلبسها ذي من لا خلاق له. فدل هذا على أن الإنسان يستفسر إذا أشكل عليه شيء، يستفسر قبل التلبس بالشيء، لا يتلبس ثم بعد ذلك يستفسر، يستفسر أولا لأنه سبق عنده كلام النبي، كلام النبي يقول إنما يلبسه ذي من لا خلاق له. طيب فإذا أرسل إليه النبي، هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أمورا مع قوله، فلا بد من الاستفسار. ما يقال ما يقول فعل النبي نسخ، لا، ننظر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا على أي شيء يحمل. فقال يا رسول الله كيف ألبسها وأنت قد قلت فيها إيه ما قلت. لابد من الاستفسار والاستفصال. ليه؟ لأن عنده الأصل. ما هو الأصل؟ إنما ألبسها ذي من لا خلاق له. قال إني لم أعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها فأرسل بها، ولكن تبيعها أو تكسوها فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. فهو أخرج هذا في باب يعني الإحسان، وأنه يجوز إعطاء الهدية للكافر إذا كان يطمع في إسلامه أو يرغب في إسلامه. قال وساق بسنده عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبيع عن الهجرة وترك أبويه يبكيان، فقال ارجع إليهما وأضحكهما. ده باب تاني بقى ولا ايه؟ ده هنا بقى ايه، هنا في اختلاف في الأوراق، هنا في اختلاف في الأوراق. طبعا باب لا يسب والديه، باب لا يسب والديه. ساق بسنده عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا كيف يشتم؟ قال يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. يبقى هنا نهي عن السب للوالدين، إما المباشر وهذا أعظم السب، وإما غير مباشر فيسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. فإذا كان يحرم على الإنسان أن يسب رجلا من أجل سد الباب ألا يسب أباه وأمه، فإذا كان من تسبب في سبهما آثما فكيف بمن سبهما مباشرة؟ إذا كان من تسبب في سبهما آثما فكيف بمن وجه السب مباشرة؟ فيكون هذا أشد إثما، يكون هذا أشد إثما. لكن النبي ذكر لنا صورة، لأن هذه الصورة قد يتساهل بها الناس، إنما صورة أن يسب الواحد أباه هذه صعبة، أن يسبه مباشرة هذه صعبة، فيقول الحمد لله أنا ما أسب والدي، لكن قد يكون كل يوم يسب والديه ولا يشعر. إذا كان هذا عن طريق ماذا؟ إذا كان عن طريق طريق غير مباشر، يسب أباء الناس فيسب الناس أبويه، فيكون كما لو سب والديه مباشرة. فدل هذا على أن الحكم يلحق من باب أولى ما هو أعلى منه، مما تكون علته أمكن وأقوى. ما يقول واحد ما في نهي عن هذا، النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى رجل أن يسب أبا الرجل وأمه فيتسبب ذلك في سب أبيه وأمه، لكن ما نهى أن يسب الرجل أباه مباشرة أو أمه مباشرة. نقول أنت تفهم، يعني إذا كان النهي هنا لأنه تسبب في سب والديه وهو لم يسبهما إنما تسبب فقط، فكيف بمن سبهما مباشرة؟ هذا مثل قوله تعالى إيه؟ ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فكان حكم من ضرب أشد وأولى من حكم من قال أف. فيثبت الحكم للمسكوت عنه من باب أولى، من باب أولى. نعم. والأحكام تعلل، هذه أحكام مبنية على علل. نعم. أما ما كان من باب التعبد خلاص هذا أنا نسأل تعبد، لكن مثل هذه الأحاديث أحكامها معللة، فلا بد أن ننظر وأن نعطي المفهوم الأولوية في مثل هذا عن المنطوق نفسه. نعم نعم. علق النوع كده ليه؟ أحد الأحياء خلاص، يبقى كده رفع الإشكال، بالمراد بالأحياء الجمل، الجمل البعير اللي معروف. نعم. ساق بسنده عن محمد بن حارث بن سفيان يزعم أن عروة بن عياض أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده. يستسب يعني يطلب السب، فيكون هذا من باب الألف والسين والتاء الدالة على الطلب، مثل استنصار يعني طلب النصرة، مثل استهداء يعني طلب الهداية، فيكون هنا معنى يستتب أي يطلب السب وإن لم يقصده، فيكون سببا في سب والديه. فدل هذا على عظم حق الوالدين، وأن الإنسان لا يجوز له أن يتسبب في سب والديه. وفيه أيضا دليل على قاعدة سد الذرائع، فلا بد من سد الذرائع إلى المحرمات، فالوسيلة إلى المحرم محرم. ولهذا قال تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. فهنا النهي عن سب آلهة المشركين أمامهم، لأن ذلك يفضي إلى سب الله، مع أن سب الآلهة أصلا في أصل هذه آلهة لا قدر لها وهي آلهة باطلة، فلا إشكال في سبها، لكن لا تسب أمام هؤلاء فيكون ذلك سببا في استجلاب السب لله عز وجل، فتضرأ هذه فينهى الإنسان عن هذا، لأن ذلك يؤدي إلى مفسدة عظيمة وهي سب الله عز وجل. قال باب عقوبة عقوق الوالدين. ساق بسنده عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحب العقوبة أن يعجل لصاحب العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. نسأل الله السلامة والعافية. البغي والافتراء هذا من أعظم الأسباب التي تعجل عقوبة الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، إما بتسليط الله عليه وإما بفضيحته وإما بالتمكين منه إلى غير ذلك من هذه الأشياء. البغي والظلم، ولهذا حرم البغي حتى مع الكافر، يحرم البغي عليه. قال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا يجوز لك أن تعتد. كما قال الصحابي: لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، ولكن لا تحملني محبتي له للرسول وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. تعدل حتى مع اليهود، مع النصارى، مع المشركين، تعدل في ذلك ولا تعتدي عليهم، لا تعتدي عليهم. فالبغي حرام والظلم هذا حرام، وحتى ولو كان مع غير المسلمين، فكيف مع المسلمين؟ فيعجل له عز وجل عقوبة الباغي له في الدنيا، ولكن متى؟ فإن الله قد يمهل فيرفع 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 حتى تكون المؤاخذة أعظم، تكون المؤاخذة شديدة. لهذا لابد الإنسان أن يكون منصفا عدلا قواما بالقسط، شاهدا لله عز وجل، ما يجامل في دين الله ولا يعتدي على عباد الله سبحانه وتعالى بالبغي والظلم، ما ينبغي هذا. نعم. وكذلك قطيعة الرحم، وعلى رأس ذلك الوالدان، فذلك من الإفساد أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ولهذا ترى من يعق والديه ذليلا يا أخوان، نراه ذليلا والله يسلط عليه، قد يسلط عليه أولاده فيقومون بعقوقه والعياذ بالله. نعم. قال وساق بسندية عن عمران بن حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هن الفواحش وفيهن العقوبة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين. وكان متكئا فاحتفز قال: والزور. والشطر الأخير هذا ثابت في حديث أبي بكر في الصحيح: الشرك والعقوق وقول الزور. فالنبي قارن العقوق بالشرك، لأن الله قارن الأمر بالإحسان إلى الوالدين مع الأمر بعبادته: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا: أتم حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال: باب بكاء الوالدين. وساق بسنده عن طيصلة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. إذا كان البكاء بسبب ظلم الإيه؟ الوالد. طيب، نقف عند باب دعوة الوالدين.